أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحكم الشرعي وتقسيمه. عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية الاستنباط الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. قلنا نحن في تعريف علم الأصول: هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وذكرنا هناك أن هذا التعريف يتوقف على بيان مفرداته. المفردة الأولى مفردة العناصر المشتركة، وقد تقدم بيانها. والمفردة الثانية مفردة الاستنباط، وسبق بيانها أيضا، حيث قلنا أن الاستنباط يعني إقامة الدليل المعتبر على الحكم الشرعي. بقي أن نشير إلى المفردة الثالثة، وهي مفردة الحكم الشرعي. والحديث يقع في مقامين: المقام الأول في بيان الحكم الشرعي، والمقام الثاني في مقام بيان أقسام الحكم الشرعي. أولا، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي عرف بعدة صياغات، اقتصر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه على صياغتين. وقبل بيان هاتين الصياغتين لا بأس أن نذكر أمرين. الأمر الأول أن هذا البحث بهذا العنوان يمكن أن يعد من خصائص منهج السيد الشهيد على ضوء الحلقات الثلاث، حيث أن كثيرا من المتون الأصولية لم تفرد موضوعا مستقلا تحت عنوان الحكم الشرعي وأقسامه. نعم، تجد هذا البحث موجود في طيات عناوين متعددة. مثلا عندما تقرأ في مورد الاستصحاب تجد هناك يتعرض الأعلام إلى معنى الحكم الوضعي، ولكن أين؟ في مبحث الاستصحاب. تجد أحيانا يتطرق إلى الحكم التكليفي في بعض مطالب الأمارات، هناك يشار إلى الحكم التكليفي. ولكن السيد من مميزات موسوعته الأصولية أنه جعل عنوانا مستقلا يحمل اسم الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. وهذا العنوان لم يقتصر فقط على الحلقة الأولى، بل أيضا يكرره في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. الأمر الثاني، هناك مقدمة مهمة جدا لا بد أن نتطرق إليها قبل بيان تعريف الحكم الشرعي، وهذه المقدمة من المقدمات المتحركة والسيالة، بمعنى لا تقتصر أهميتها على علم الأصول، فكما يحتاج إليها طالب الأصول كذلك يحتاج إليها طالب المنطق وطالب الفلسفة، وقد يحتاج إليها طالب الفقه أيضا. لهذا نقول هذه المقدمة المهمة من المقدمات التي يجب أن ترتكز في حافظة الطالب لأهميتها وسيلانها في علوم متعددة. ما هي هذه المقدمة؟ هذه المقدمة سبق أن طرحناها في بحوث المنطق، ولكن نقول ترتبط هذه المقدمة بتقسيم المفهوم. المفهوم على قسمين، إما أن يكون المفهوم له ما بإذا مستقل في الخارج، أو ليس له ما بإذا مستقل في الخارج. إذا لم يكن له ما بإذا مستقل في الخارج، إما أن يكون له منشأ انتزاع أو لا. إذا لم يكن له منشأ انتزاع خارجي فهنا قسمان، إما أن يترتب على اعتباره غرض عقلائي، أو لا يترتب على اعتباره غرض عقلائي. المفهوم الذي له ما بإذا مستقل في الخارج هذا يعبر عنه بالمفهوم الحقيقي، والمفهوم الذي ليس له ما بإذا مستقل في الخارج ولكن له منشأ انتزاع يعبر عنه بالمفهوم الانتزاعي. الذي ليس له منشأ انتزاع ولكن يترتب على اعتباره غرض عقلائي هذا يعبر عنه بالمفهوم الاعتباري، والذي لا يترتب على اعتباره غرض عقلائي يعبر عنه بالمفهوم الوهمي. إذا المفاهيم المعاني على أربعة أقسام، إما أن تكون معاني حقيقية أو انتزاعية أو اعتبارية أو وهمية. نأتي إلى بيان كل قسم وما هي خصائصه، فنقول المفهوم الذي له ما بإذا مستقل في الخارج له ما بحذاء مستقل في الخارج يطلق عليه بالمفهوم الحقيقي. نظير ماذا؟ نظير مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان له ما بإذا له مصادق تحكي عن، أو لا يوجد له مصادق، له تحقق في الخارج، زيد بكر عمرو. مفهوم السماء، مفهوم الأرض، مفهوم الشجر، مفهوم البقر، جميع هذه المفاهيم، جميع هذه المعاني لها ما بإذا متحقق في الخارج، لها ما بحذاء في الخارج يعبر عنها بالمفاهيم الحقيقية. وبعبارة أخرى، المفاهيم الذي تمثل هذا العالم جميعها يعبر عنها بالمفاهيم حقيقية. وأما إذا كان المفهوم ليس له ما بإذاء في الخارج، ليس له ما بحذاء ومصداق في الخارج، هنا على قسمين، تارة يكون له منشأ انتزاع خارجي وأخرى لا يكون له منشأ انتزاع خارجي. مثلا مفهوم السببية، مفهوم السببية لها ما بإذاء في الخارج، يعني بحيث لو قلت لكم أريد أن أرى سببية في الخارج يمكن أن ترى السببية في الخارج؟ لا يمكن. ولكن لو قيل أريد أن أرى إنسان في الخارج يقال هذا إنسان، أريد أن أرى ماء في الخارج يقال هذا ماء، أريد أن أرى شجرا في الخارج يقال هذا شجر.
إذا ما له به ذات الخارجي ما لا يعبر عنه بالمفهوم الحقيقي، ولكن عنوان السببية لا يوجد لها ما بإزاء في الخارج. فإذا قلت نحن نقول النار سبب الإحراق، نقول هذه نار وليست سببية. إذن من أين جاء العقل بمفهوم السببية؟ لاحظ معي، العقل أدرك مفهومين حقيقيين هما النار والحرارة. النار لها ما بإزاء في الخارج، والحرارة كذلك لها ما بإزاء في الخارج. بعد أن أدرك العقل مفهوم النار ومفهوم الحرارة، قارن قاس أحد المفهومين إلى الآخر. بعد عملية المقايسة لاحظ أن أحدهما يتوقف على الآخر، فالحرارة تتوقف على النار. عندما أدرك هذا التوقف أدرك شيئا يسمى بالسببية، أن النار سبب الحرارة والإحراق، مفهوم العلية، أن النار علة للإحراق والحرارة. إذن عنوان السببية وإن لم يكن له ما بحذاء في الخارج، ولكن من أين جاء به العقل؟ من خلال أمرين خارجيين هما النار والحرارة. ولهذا نقول هذا المفهوم وإن لم يكن له ما بحذاء في الخارج، لكن له منشأ انتزاع خارجي. من أين انتزع العقل هذا العنوان؟ من النار والحرارة، عندما قاس أحدهما إلى آخر. هذا المفهوم يعبر عنه بالمفهوم الانتزاعي، مثاله السببية، العلية، الفوقية، الملكية. توجد ملكية في الخارج؟ لا توجد ملكية في الخارج. فإذا قلت لماذا لا توجد ملكية في الخارج؟ أنا مالك للبيت، نقول ما هو موجود في الخارج؟ البيت، والبيت ليس هو الملكية. ما هو موجود في الخارج؟ أنت، وأنت لست ملكية. عنوان الملكية عنوان انتزعه العقل من خلال مقايسة الكتاب إليك، البيت إليك. لهذا نقول هذا العنوان له منشأ انتزاع خارجي، وإلا هو ليس متحقق مستقل في الخارج. إذن يتحصل عندنا ما هو الفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الانتزاعي؟ المفهوم الحقيقي له وجود مستقل في الخارج، إنسان، بقر، شجر. أما المفهوم الانتزاعي ليس له وجود مستقل في الخارج، نعم له منشأ انتزاع خارجي. وإذا لم يكن له منشأ انتزاع خارجي، هنا قسمان: تارة يترتب على اعتباره غرض عقلائي، نظير ماذا؟ نظير مفهوم الرئاسة، نظير مفهوم الوجوب والحرمة. عندما نقول وجوب، هذا المفهوم له وجود مستقل في الخارج؟ ليس له وجود مستقل في الخارج. إذا قلت أريد أن أرى بعيني وجوبا، أريد أن أضع يدي على الوجوب، لا يوجد شيء في الخارج يسمى وجوب تضع يدك عليه. إذن الوجوب من أين جاء به الإنسان؟ نقول اعتبره، وضعه، جعله. فالوجوب والحرمة والكراهة، من هنا عرفت اتصال المقدمة ببحثنا بالحكم الشرعي. الوجوب عنوان اعتباري اعتبره الشارع. لماذا الشارع اعتبر الوجوب واعتبر الحرمة؟ لتنظيم حياة الإنسان. جاء الشارع وقال اعتبر التعدي على ملك الغير حرام. هذا الاعتبار من أي؟ هذا الاعتبار الشرعي، هذا الجعل الشرعي. ما هو منشأه؟ ما هو السبب جعله؟ من أجل غرض عقلائي، والغرض العقلائي هو تنظيم حياة الإنسان، تنظيم الفرد، تنظيم المجتمع، تنظيم البيئة إلى آخره. إذن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، ومعنى أنها أمور اعتبارية بعض الأحكام الشرعية، ومعنى أنها أمور اعتبارية بمعنى أنها بيد المعتبر، بجعل جاعل، بوضع واضع، باعتبار معتبر. هذا نظير الاعتبارات التي يأخذها أصحاب البرلمانات مثلا، أمور اعتبارية. الإشارة الحمراء مثلا أمر يضعه المقنن للدلالة على الوقوف من أجل تنظيم حركة السير. ما هي خصائص الأمور الاعتبارية؟ خصوصيتين مهمتين. الخصوصية الأولى أنها قابلة للرفع وللوضع. معنى أنها قابلة للوضع يعني بوضع واضع وجعل جعل، يدور وجودها إثباتا وعدما بالجعل والرافع. يمكن أن المعتبر يعتبر هذا حرام وبعد سنة يرفع الحرمة، يعتبر فلان رئيس وبعد سنة يلغي هذا الاعتبار. إذن الأمور الاعتبارية يمكن إلغاؤها أو لا يمكن؟ يمكن إلغاؤها، يمكن رفعها، ويمكن وضعها. بينما المفاهيم الحقيقية يمكن إلغاؤها أو لا يمكن؟ لا يمكن إلغاء، لا يمكن إلغاء إنسانية الإنسان أو شجرية الشجرة. الأمور الانتزاعية أيضا لا يمكن رفعها أو وضعها، فإن سببية النار للإحراق أو سببية الزوال لدخول وقت صلاة الظهر. هذا العنوان عنوان السببية، ليس بوضع واضع أو جعلي أو جعل جاعل. لا يمكن وضعه، ولا يمكن نفيه، ولا يمكن تبدله، ولا يمكن تغيره. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن الأمور الاعتبارية يمكن الاختلاف والتخلف فيها، يعني تختلف من منطقة إلى منطقة، من إنسان إلى إنسان. بعض المجتمعات تعتبر هذا التصرف حرام، بعض المجتمعات لا تعتبره حرام. إذن الاعتبار يختلف من منطقة إلى منطقة، من مكان إلى مكان، من زمان إلى زمان يختلف. بينما الأمور الحقيقية والانتزاعية تختلف أو لا تختلف، لا يحصل فيها اختلاف أصلا أو تغير. لماذا؟ لأنه نلاحظ نحن أن إذا قلنا في هذه الدولة النار سبب للإحراق، أيضا سببية النار للإحراق في تلك الدولة نفسها أو غيرها نفسها. بينما الأمور الاعتبارية تختلف من إنسان إلى إنسان، من ثقافة إلى ثقافة، من مجتمع إلى مجتمع، من تشريع إلى تشريع آخر. إذن خصوصية المفاهيم الاعتبارية أولا أنها بيد المعتبر يرفعها ويضعها، وثانيا أنها تختلف بحسب الزمان والمكان، قد تختلف، وثالثا أن الأمور الاعتبارية تنشأ، تجعل، تعتبر، توضع، تشرع، ما شئت فعبر، من أجل غرض عقلائي. لأن المفروض أن المقنن حكيم، والحكيم يستحيل أو يقبح أن يصدر منه القبيح. بينما بعض الأمور الاعتبارية إذا صدرت عن الإنسان لا لغرض عقلائي يعبر عنها بالمفاهيم الوهمية، أيضا هي أمور اعتبارية ولكن لا يترتب على جعلها غرضا عقلائي. نظير أن الإنسان مثلا يعتبر طائر غول، الغول، الغول المخيف، وهذه المفاهيم الوهمية التي لا يترتب على اعتبارها غرض عقلائي. إذن المفاهيم إما أن تكون حقيقية أو أن تكون انتزاعية أو أن تكون اعتبارية أو أن تكون وهمية. ما علاقة هذه المقدمة بمحل بحثنا؟ أن الحكم الشرعي لا يندرج تحت المفاهيم الحقيقية. الحكم الشرعي على صعيد الوجوب، على صعيد الحرمة، على صعيد الكراهة، على صعيد الإباحة، على صعيد الاستحباب، هذه أمور يعتبرها الشارع المقدس. لهذا تجد في بعض المتون الأصولية أنهم عرفوا الحكم الشرعي بأنه اعتبار شرعي بيد المقنن، بيد الشارع المقدس، هو الذي يعتبر هذه الأحكام. وقد تكون بعض الأحكام الشرعية من قبيل الأمور الانتزاعية، نظير ماذا؟ نظير عنوان الملكية. الملكية حكم شرعي. السببية، سببية الزوال لدخول الوقت، سببية الهلال لصوم شهر رمضان، عنوان المانعية، عنوان الشرطية. هذه العناوين عناوين اعتبارية أو عناوين انتزاعية، الشرطية، السببية، الملكية، الزوجية. الزوجية حكم شرعي. الزوجية أمر اعتباري أو عنوان انتزاعي؟ عنوان انتزاعي، نظير الملكية، نظير السببية، نظير الشرطية، نظير المانعية، وسوف نعلق عليها فيما بعد. إذن الأحكام الشرعية ليست عبارة عن أمور حقيقية لها وجودات مستقلة في الخارج، وأيضا ليست عبارة عن أمور وهمية، إذ أن الشارع منزه عن جعل أمر لا يترتب عليه غرض عقلائي. إذن أمور الأحكام الشرعية إما أن تدخل في نطاق الأمور الاعتبارية التي يعتبرها المشرع والمقنن، والغرض من الاعتبار هو ترتب غرض عقلائي على هذا الاعتبار. تفت جيدا إذا قلنا أن الحكم الشرعي قد يكون أمرا اعتباريا، خب المفروض أن المعتبر وهو الشارع حكيم أو ليس بحكيم؟ حكيم. فمن هنا نحتاج أن نقول منشأ الاعتبار ما هو؟ هو اعتبر من أجل غرض عقلائي، ولك أن تعبر أن هذا المنشأ هو ما يعبر عنه بملاكات الأحكام. العدلية يؤمنون أنه يستحيل أن يصدر حكم من الشارع من دون وجود ملاك، بمعنى ما من وجوب يعتبره الشارع إلا ومنشأه وجود المصلحة، فالمصلحة مبدأ الوجوب. وما من حرمة يعتبرها الشارع إلا ناشئة من وجود مفسدة، فمنشأ الحرمة المفسدة، مبدأ الحرمة المفسدة، ومبدأ الوجوب المصلحة. المصالح والمفاسد عنوان يعبر عنهما بأمران، يعبر عنهما بعنوان ملاك الحكم. إذن إذا قيل ملاك الحكم يراد به ما هو مصلحة وما هو مفسدة. العدلية الذين يؤمنون أن الشارع يستحيل أن يصدر منه الفعل القبيح أو الاعتبار القبيح، يقولون ما من حكم إلا وهو وليد المبادئ الملاكات المصالح أو المفاسد. إذن هذه الاعتبارات الشرعية وإن كانت أمر اعتباري ولكن تنشأ من أمور واقعية، إما مصالح أو والمصلحة والمفسدة أمر اعتباري أو أمر حقيقي، أمر حقيقي المصلحة أو المفسدة. يعني إذا قيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، النهي عن الفحشاء والمنكر أمر اعتباري أو أمر تكويني؟ أمر حقيقي. يعني هذه الصلاة تنشأ من النهي عن الفحشاء وعن المنكر، فهو أمر حقيقي. إذا قيل مثلا الخمر حرام لإسكاره، الخمر حرام لإسكاره، الإسكار مفسدة، مفسدة اعتبارية، يعني بيد المعتبر يرفعها ويضعها، أو أنها أمر حقيقي. الإسكار أمر حقيقي. فلهذا التفت جيدا، يقال في علم الأصول أن هذه الأمور الشرعية الأحكام الاعتبارية وإن كانت اعتبارية ولكن قد يكون منشأها وأمرا أمر حقيقي، وهو ما يعبر عنه ملاك الحكم. هذه هي المقدمة التي أردنا أن نصل إليها. فتلخص عندنا أن الأحكام الشرعية يدور نطاقها في أفق إما المفاهيم الاعتبارية ولكن تنشأ، قد تنشأ من أمر واقعي حقيقي، وأيضا هي يترتب على اعتبارها غرض عقلائي. احفظ هاتين الخصوصيتين جيدا. وقد تدخل في نطاق وفي أفق الأمور الانتزاعية كالسببية كالزوجية كالملكية إلى آخره. إذا اتضح هذا نشرع في المقام الأول، وهو تعريف الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه صياغتين. يبدو أن الصياغة الأولى هي الصياغة المشهورة بين علماء الأصول، وهي صياغة قديمة. هذه الصياغة ترى أن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين هو الحكم الشرعي. الكلام في هذا التعريف في أمرين: في بيانه وإيضاحه، وفي تقييمه بنظر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. أما فيما يرتبط بتعريفه وإيضاحه فيقال قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا خطاب شرعي أو ليس خطابا شرعيا؟ خطاب شرعي. ومعنى أنه خطاب شرعي أي أنه كلام صادر من المشرع، يستند إلى المشرع. الخطاب الشرعي هو الكلام الذي يستند إلى من عنده حق التشريع، وهو الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أقيم الصلاة خطاب شرعي بهذا القيد. إذا يخرج الخطاب الذي يستند إلى الله تبارك وتعالى أو يستند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا من جهة أنهما مشرعان، لا من جهة المشرع. كيف؟ مثلا إذا جئت إلى خطابات القرآن، هل جميع الخطابات تشريعية شرعية؟ لا، ليست جميعها تشريع. هناك خطابات قرآنية تتصل ببيان حقائق الكون، الليل، النهار، الرياح، المطر. هناك خطابات شرعية تتصل بمقام، عفوا، هناك خطابات قرآنية ترتبط ببيان الأحداث التي حدثت على الأمم السابقة. إذن هو خطاب أو ليس خطاب؟ خطاب قرآني، لكن لا يعبر عنه أنه خطاب شرعي. إذن بقوله الخطاب الشرعي يخرج الخطاب القرآني أو الخطاب النبوي الذي لا ربط له بمقامه تشريع. أقيم الصلاة خطاب وأيضا شرعي. لماذا هو شرعي؟ لأنه يتصل بمقام تشريع الحكم. أقيم الصلاة مفادها وجوب الصلاة واجبة. المتعلق بأفعال المكلفين، هذا الخطاب يرتبط بفعل المكلف أو لا يرتبط بفعل المكلف؟ إذا قال أقيم الصلاة، ما هو مفاد أقيم الصلاة؟ يعني افعل. إذا قال مثلا ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هو مفاد هذا الخطاب؟ لا تفعل. إذا هذا الخطاب الشرعي يرتبط إما بنحو افعل انبعث نحو الصلاة، أو زجر، يعني لا تفعل. إذا أقيم الصلاة، لا يغتب، أتم الصيام، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت، جميعها خطابات شرعية ترتبط بفعل المكلف. إذا يتضح عندنا عندما نسأل هذا السؤال ما هو الحكم الشرعي، نقول أقيم الصلاة حكم شرعي، أتم الصلاة حكم شرعي، فأن لله خمسة حكم شرعي، لا يغتب حكم شرعي، لا يرتمس حكم شرعي، أوفوا بالعقود حكم شرعي. نفس الخطاب هو الحكم الشرعي. هذا هو بيان التعريف. أما فيما يرتبط بالتأمل على التعريف، فقد أشكل عليه السيد الشهيد بإشكالين. الإشكال الأول أن فيه خلط بين الدال والمدلول وبين الكاشف والمنكشف. نحن عندنا مقام الدال، عندنا الدال، عنوان الدال، وعندنا عنوان المدلول. طرقة الباب دال، ما هو مدلولها؟ وجود شخص، وجود الطارق بعبارة مختصرة. هل يمكن أن يكون الدال هو نفسه المدلول؟ هل طرقة الباب هي نفسها وجود الشخص على الباب؟ لا، فرق بينهم. إذن الدال شيء والمدلول شيء آخر. اللفظ دال وهو شيء، والمعنى مدلول وهو شيء. إذن يستحيل أن يكون الدال هو المدلول. الدخان دال، النار هو المدلول، والدال شيء والمدلول شيء آخر. إذن بناء على ذلك نقول يستحيل أن يكون بين الدال والمدلول علاقة العينية، أي أن أحدهما هو نفسه الآخر، هذا مستحيل. هنا عندما قلتم الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي، الخطاب يعني ما هو الحكم الشرعي مصداقه بناء على التعريف؟ نفس قوله تعالى أقيم الصلاة هو الحكم الشرعي. السيد يقول لا، أقيم الصلاة ليس هو الحكم الشرعي. أقيم الصلاة هو دال يدل على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو وجوب الصلاة. الوجوب هو الحكم الشرعي وليس أقيمه. ليس نفس الخطاب هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما ينتج عن الخطاب، ما يدل عليه الخطاب هو الحكم الشرعي، وليس نفس الخطاب هو الحكم. هذا خطاب، هذا دال. أقيم الصلاة تدل على وجوب. سؤال أيها الحكم الشرعي، أقيم الصلاة أو وجوب الصلاة؟ وجوب الصلاة هو الحكم الشرعي، أما أقيم الصلاة هذا دال على الحكم كاشف عن الحكم الشرعي، ووجوب الصلاة هو المنكشف، هو المدلول، هو الناتج. إذا لا يصح أن يقال أن نفس الخطاب هو حكم شرعي، لا، ما ينتج عن الخطاب هو الحكم الشرعي. ما واضح الإشكال؟ إذا السيد يتأمل في المقطع الأول ويقول تعريفكم بأن الحكم الشرعي هو نفس الخطاب، يقول لا، نفس الخطاب ليس هو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي هو مدلول الخطاب، منكشف الخطاب، وليس نفس الخطاب الذي هو الدال والكاشف. إذا أقيم الصلاة ليست حكما شرعيا. الحكم الشرعي ما يتولد، ما ينكشف عن أقيم الصلاة. الوجوب حكم شرعي، حرمة الغيبة هي الحكم الشرعي، وليست نفس ولا يغتب، لا يغتب بعضكم بعضا، ليس هذا هو الحكم الشرعي. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني يرتبط بالمقطع الأخير، وهو قوله متعلق بأفعال مكلفين. الإشكال الثاني أن التعريف ليس جامعا لجميع أفراد وأنواع الحكم الشرعي. قرأنا في علم المنطق أن كل تعريف منطقي لا بد أن يكون مضطردا ومنعكسا، بمعنى جامعا يجمع جميع أفراده ومانعا من دخول الأغيار. فلا يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين. لماذا؟ لأنه ليس مانعا من دخول الأغيار. ولا يصح تعريف الإنسان بأنه حيوان شاعر، لأنه ليس جامع لكل أفراد إنسان. يشترط في كل تعريف أن يكون جامعا مانعا. هذا التعريف ليس جامعا، وجه عدم كونه جامعا لأن الحكم الشرعي على قسمين. عندنا أحكام شرعية ترتبط بفعل المكلف، وعندنا أحكام شرعية لا ترتبط بفعل المكلف. هذا التعريف ذكر أي قسم؟ القسم الأول، قال المرتبط المتعلق بأفعال المكلفين. إذا لم يتطرق إلى القسم الثاني وهو الحكم الشرعي الذي لا يرتبط بفعل المكلف. إذا الإشكال في وجه كونه ليس جامعا أن الحكم الشرعي على قسمين، تارة يكون حكم شرعي يتعلق بفعل المكلف، وأخرى حكم شرعي لا يتعلق بفعل المكلف. هذا التعريف تعرض إلى كلا القسمين أو إلى قسم واحد؟ إلى قسم واحد. إذا ليس جامعا لكلا القسمين، لأنه قال المتعلق بأفعال المكلفين. مثال الحكم الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين وجوب الصلاة. وجوب الصلاة يعني افعل، افعل على نحو افعل. حرمة الغيبة على نحو لا، لا تفعل. والصلاة فعل من أفعال المكلف. وجوب الصلاة، هذا الوجوب تعلق بالصلاة، والصلاة فعل المكلف أو ليس فعل المكلف؟ فعل المكلف، قيام الركوع والسجود. وجوب الصوم، استحباب صلاة الليل، هذا الاستحباب تعلق بماذا؟ بصلاة الليل. والصلاة فعلا تستحب الصدقة، الاستحباب تعلق بالصدقة والصدقة فعل، لأن الصدقة إعطاء والإعطاء فعل مكلف. كراهة الشرب مثلا، كراهة الأكل في الطرقات في الشوارع مثلا، الأكل فعل مكلف. إذن هذه الأحكام الشرعية تعلقت بفعل المكلف، وعندنا أحكام شرعية لا تتعلق بفعل المكلف. نظير ماذا؟ نظير مثلا الزوجية، عندما يقال، أو الطهارة، مثال سريع واضح، الطهارة يقال الثوب طاهر. هنا الطهارة أولا حكم شرعي أو ليست حكما شرعيا؟ أحسنتم، الطهارة حكم شرعي، تعلقت بماذا الطهارة؟ بالثوب. الثوب فعل المكلف أو أمر عيني؟ أمر عيني، ليس فعل المكلف. إذن الطهارة حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي لم يتعلق بفعل المكلف، إنما تعلق بأمر عيني وهو الثوب، النجاسة. يقال هذا نجس، الثوب نجس، النجاسة حكم شرعي، ولكنه لم يرتبط بفعل المكلف، ارتبط بالثوب، ارتبط بهذا المكيف، والمكيف ليس فعل المكلف. بخلاف الصلاة واجبة، الوجوب تعلق بالصلاة، تعلق بالصيام، تعلق بالحج، والحج فعل المكلف. إذا تجد أن الحكم الشرعي تارة يتعلق بفعل المكلف كوجوب الصلاة واستحباب الصلاة وكراهته إلى آخره، وأخرى الحكم الشرعي لا يتعلق بفعل المكلف كالطهارة والنجاسة. إذا لما كان الحكم الشرعي على قسمين، يتعلق بفعل المكلف تارة ولا يتعلق بفعل المكلف تارة أخرى، نقول هذا التعريف اقتصر على القسم الأول ولم يتعرض إلى القسم، إذن يكون جامعا أو ليس جامعا؟ ليس جامعا. والتعريف الذي لا يكون جامعا لكل أصنافه وأنواعه وأقسامه لا يكون تعريفا صحيحا. واضح الإشكال الثاني؟ قال تعريف الحكم الشرعي: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى. هذا في مقام بيان التعريف صياغة ثانية. يعني بناء على الإشكالات التي تتجه إلى تعريف المشهور، عدل السيد قدس سره عنه إلى تعريف آخر، وهو التعريف الثاني، أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. وهذا التعريف لا يبتلي لا بالإشكال الأول الذي ابتلى به التعريف الأول، ولا يبتلي بالإشكال الثاني الذي ابتلى به التعريف الأول. الإشكال الأول ماذا كان؟ كان أن الحكم الشرعي ليس هو نفس الخطاب، والسيد لم يقل أن الحكم الشرعي هو الخطاب، قال أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله، والوجوب تشريع صادر من الله، والحرمة تشريع صادرة من الله، والطهارة والنجاسة تشريعات صادرة من الله. إذن عرفنا الحكم الشرعي بالتشريع، والوجوب والحرمة هذه أمور تشريعية. إذا لم نعرف الحكم الشرعي أنه هو نفس الخطاب، وأيضا يرتبط بتنظيم حياة الإنسان، وهذا يشمل الحكم الشرعي المرتبط بفعل المكلف والحكم الشرعي الذي لا يرتبط بفعل المكلف. لماذا؟ لأن الوجوب شرع من أجل تنظيم الإنسان. الزوجية وإن لم ترتبط بفعل المكلف، ترتبط بزيد، بالزوج والزوجة، والزوج والزوجة ليس فعل، أمور تكوينية، زيد عمرو علي فاطمة. الملكية، ملكية الكتاب، الملكية ارتبطت بالكتاب، بالأرض، بالثوب، ولكن لماذا الشارع شرع الملكية؟ من أجل تنظيم حياة
إنسان حتى لا يتصرف الغير في مال في مال المالك لينظم ويحافظ على حقوق الناس. إذن هذا التعريف يشمل الوجوب، فهو تشريع صادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، وأيضا يشمل الملكية والنجاة والطهارة لأنها أمور تشريعية الغرض منها تنظيم حياة الإنسان. إذن هو تعريف جامع أو ليس بجامع؟ تعريف جامع. بقية الكلام في الكلام يأتي. تم الكلام، رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.